أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الخلق والمرسلين نبينا محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين، واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه الطاهرين في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا، برحمتك يا أرحم الراحمين. قال الماتن: ولو اختلفا في انقضاء المدة قدم قول مدعي البقاء إلى آخر العبارة. يشرع المصنف في هذه العبارة في بيان مسألة الدعاوي وباب الدعاوى في ماذا؟ في كتاب الإيلاء. المعروف عند الفقهاء أنه في كل كتاب عندما يتعرضون إلى أبحاث مسائل هذا الكتاب كالبيع والإجارة والمزارعة والمساقات، يتعرضون في ضمن المسائل إلى باب ومسائل الدعاوى والاختلاف. وجريا على هذه القاعدة يتعرض الشهيد الأول وتبعا له الشهيد الثاني إلى مسألة الدعاوى، ويتعرض إلى فرعين من هذه المسائل، ولم يذكر فروع كثيرة. الفرع الأول الذي تعرض له الشهيد الأول: لو اختلف الزوج والزوجة في انقضاء مدة ماذا؟ في انقضاء مدة التربص اللي هي أربعة أشهر، فبعد الاتفاق على حصول الإيلاء، كلاهما يتفقان على حصول الإيلاء ولا نزاع في أصل حدوث الإيلاء، إنما النزاع بين الطرفين أنه هل انتهت المدة المضروبة أربعة أشهر أو لم تنتهي. الزوجة تدعي ماذا؟ تدعي انتهاء مدة أربعة أشهر. لماذا تدعي ذلك؟ لأنه في مصلحتها، إذ بادعائها الانتهاء أربعة أشهر لا يصح للزوج أن يطأها إلا أن يدفع الكفارة. فتقول الزوج أن المدة المدة قد انقضت، فأنت ملزم بالفئة مع الكفارة أو الرجوع، فتريد الزوجة الإضرار بماذا؟ الإضرار بالزوج. والزوج يدعي في قبال ذلك بأنه المدة ماذا؟ المدة ما زالت ماذا؟ ما زالت موجودة، لم تنتهي بعد. وإذا كانت المدة لم تنتهي بعد، فأنا في أربعة أشهر لا ألزم بشيء، إنما الإلزام بعد انتهاء مدة التربص. فقبل انتهاء مدة التربص أنا لا ألزم بشيء. فهو يدعي عدم انقضاء مدة التربص لكي لا يلزم بشيء، وهي تدعي انقضاء مدة التربص لكي يلزم بأحدهما بالفئة أو الرجوع. واضح الفكرة؟ خب، هنا يقدم قول من؟ قال المصنف: يقدم قول الزوج، وهو أنه ما هي دعوى الزوج؟ أنه لم تنقضي مدة التربص. والوجه في تقديم قول الزوج أن الأصل معه وهو استصحاب البقاء، استصحاب عدم الانقضاء. نحن نعلم بأنه كان هناك مدة تربص، نشك في انقضائها وعدمه، نستصحب عدم الانقضاء، نستصحب البقاء. واستصحاب عدم الانقضاء يتوافق مع قول من؟ يتوافق مع قول الزوج. فحينئذ يقدم قوله مع يمينه، لأنه يكون منكرا، لأن الأصل معه. وقد درسنا في كتاب القضاء: من كان قوله موافقا للأصل فيكون منكرا، فعليه اليمين. هذا الفرع الأول. قال: ولو اختلفا في انقضاء المدة المضروبة اللي هي أربعة أشهر مدة التربص، قدم قول مدعي البقاء مع يمينه، لأنه منكر. لماذا؟ لأصالة عدم الانقضاء، عدم انقضاء مدة التربص. خطر سطر اقرأ بعدين. ولو اختلف خطر قال والمدعي للانقضاء في الأول، في هي الدعوة الأولى، يعني هي المسألة الأولى يعني في الفرع الأول، من هو اللي يدعي الانقضاء؟ الزوجة، لأن الزوجة بدعواها الانقضاء تريد أن تضر بالزوج وهو الإلزام، ولا يتصور أن الزوج هنا يدعي الانقضاء، لأنه لا يتصور أن الزوج يدعي شيء يلزم نفسه بنفسه، فلا يتصور في هذا الفرع الأول الدعوة بالانقضاء إلا من قبل من؟ إلا من قبل الزوجة. قال والمدعي للانقضاء في الأول هو الزوجة، ليش؟ لتطالبه بأحد الأمرين، ولا يتوجه يعني دعوى الانقضاء كونها يعني كون الدعوى يعني ولا يتوجه كون دعوى الانقضاء من ماذا؟ من الزوج، من الرجل. هذا هو الفرع الأول، وهو فرع لا صعوبة فيه، إنما الكلام كل الكلام في الفرع الثاني. وحاصل الفرع الثاني أن يقال لو اختلف الزوج والزوجة في زمان وقوع الإيلاء بحيث اتفقا، التفت للمطلب، بحيث اتفقا على حصول أصل الإيلاء، واتفقا على أن الإيلاء كان له زمان محدد 6 أشهر 7 أشهر 9 أشهر، بحيث أن الزوج لم يطلق، لم يقول والله لا أطأك، لا قال والله لا أطأك مدة كذا، وحصل الاتفاق بينهما على المدة. إذن هناك اتفاق على أصل وقوع الإيلاء، اتفاق على وجود المدة، إنما الاختلاف بينهما في زمان وقوع الإيلاء. أحدهما يقول الإيلاء وقع في الشهر الأول، والآخر يقول بأن الإيلاء وقع في الشهر الثاني أو الشهر الثالث، فأحدهما يدعي تقدم الزمان والآخر يدعي تأخر الزمان. هنا إذا اختلفا في زمان وقوع الإيلاء يقدم قول من؟ قال المصنف الشهيد الأول والشهيد الثاني يقدم مدعي التأخر، فمن يدعي تأخر الإيلاء يقدم قوله. لماذا؟ علل الشهيد الثاني ذلك بأنه يقدم قول مدعي التأخر لأن الأصل معه. أي أصل هذا الذي معه؟ أصالة عدم التقدم. نشك بأن الإيلاء هل حصل في الشهر الأول أو حصل في الشهر الثاني، فنشك في تقدم زمان الإيلاء وتأخره. التقدم أمر ماذا؟ أمر حادث، وكل حادث مسبوق بالعدم فيستصحب عدمه، فالأصل هو عدم تقدم الإيلاء. ومن هذا الذي يوافق أصالة عدم التقدم؟ مدعي التأخر الذي يقول قد تأخر الإيلاء يوافق قوله استصحاب عدم التقدم. هذا حد ما ذكره من؟ هذا حد ما ذكره الشهيد الثاني. لكن ينسبق في الذهن بأن أصالة عدم التقدم تعارض أصالة عدم التأخر. فكما أنك قلت أشك في وجود التقدم وعدمه، والتقدم أمر حادث وهو مسبوق بالعدم، أستصحب عدم التقدم. نقول بحذفها يعني بحذافير هذا الكلام، نقول أشك في التأخر وعدمه، أستصحب عدم التأخر. فإذا جرى استصحاب عدم التأخر يتعارض مع أصالة عدم التقدم، فعندنا أصلان. لماذا تقول أصالة عدم التقدم وتقدم قول من يوافق أصالة عدم التقدم؟ فمع أن أصالة عدم التأخر تجري، فيقدم قول ماذا؟ ويقدم قول أصالة عدم التأخر. فما هو المرجح لأصالة ماذا؟ أصالة عدم التقدم على أصالة عدم التأخر. انتبهت الإشكال؟ مع أنه المصنف لم يتعرض، كأنه أرسله إرسال المسلمات، كأنه قال أصالة عدم التقدم فقط ونقدمها، ما عندك أصالة عدم التأخر. نقول في البين أصالة عدم التأخر لا تجري في المقام، فلا تصلح لمعارضة أصالة عدم التقدم. لماذا؟ التفت، ما معنى الأصالة يعني استصحاب؟ إنما يجري الاستصحاب في فرض اليقين السابق والشكل لاحق، فنأتي ونصور أولا الاستصحاب في التقدم لكي يتضح عدم جرائم الاستصحاب في التأخر. أضع يدي في الشهر الأول، التفت، أشك أنه في الشهر الأول هل هناك إيلاء أو لا يوجد إيلاء؟ نقول قبل الشهر الأول قطعا ما موجود إيلاء بالاتفاق، فعندنا يقين سابق بعدم الإيلاء قبل الشهر الأول. أشك في الشهر الأول حصل الإيلاء، أستصحب عدمه وأجره إلى الشهر الأول، فيثبت أن الشهر الأول لا يوجد فيه إيلاء. لكن عندما أضع يدي على الشهر الثاني، هل عندي شك بوجود الإيلاء في الشهر الثاني أو عندي يقين بتحقق الإيلاء في الشهر الثاني؟ نقول عندي يقين بتحقق الإيلاء في الشهر الثاني. لماذا؟ لأنها هنا عندنا دعويان، الزوج أو ما العلاقة بالزوج، أحدهما يدعي أن الإله حصل من الشهر الأول، فإذا حصل الإله من الشهر الأول فهو مستمر إلى الشهر الثاني، فبناء على القول الذي يقول بالتقدم قطعا الإله حصل في التقدم وهو مستمر في الزمان إلى الشهر الثاني. وأما على القول الطرف الآخر الذي يدعي التأخر، هو يقر على نفسه أنه قد حصل الإله في الشهر الثاني، ففي هذه النقطة الزمانية هو الشهر الثاني هناك يقين وهناك قدر متيقن أن هناك إله في الشهر الثاني، فعندي يقين بتحقق الإله لا أنه شك لكي أستصحب عدم الإله، لأن القدر المشترك بين الدعويين والمقدار المتفق عليه أن هناك إله في الشهر الثاني في الزمان المتأخر. فإذا كان عندك يقين بماذا؟ بحصول الإله في الزمان المتأخر في الشهر الثاني، لا معنى لاستصحاب عدم التأخر. متفتين؟ مثل الآن بباب المثال البسيط، أنا والشيخ متنازعين، الشيخ يقول جاء فلان دخل الصف الساعة الحادية، الساعة الوحادية، أنا أقول لا هو دخل في الساعة الثالثة. خب القدر المتيقن بيننا أنه حصل دخول للدار في الساعة الثالثة، خب هذا قدر متيقن أن شخص في الدار في الساعة الثالثة، هل أقول هو أقول له أنا الآن أقول له هذا أنا أشك في حصول مثلا الدخول في وجود شخص في الساعة الأولى أستصحب عدمه، يقول لي لا بعد أستصحب عدم التأخر، ما له معنى لأن عندنا يقين وهو القدر المتيقن أن هناك شخص في الدار في الساعة كم؟ في الساعة الثالثة. فأصالة عدم التقدم لا تتعارض مع أصالة عدم التأخر، بل تجري بلا معارضة. وهذه النكتة التي دعت المصنف إلى أن لا يذكر المعارضة، ولهذا قال ولو اختلف في زمان وقوع الإيلاء حلف من يدعي التأخر. ليش؟ قال لأصالة استصحاب عدم التقدم. انتهت العبارة. خب بقى شيء في المطلب يشير إلى بعد ذلك، أنت قلت يا شيخنا المصنف يا شهيدنا الثاني بأن المدعي لا يتصور في الفرع الأول إلا الزوجة. في المسألة الثانية أنتم قلتم هناك دعوة في زمان حصول الإيلاء وهناك دعوة تأخر، من هو الذي يدعي التأخر؟ هل الزوج يدعي التأخر أو الزوجة تدعي التأخر؟ يقول في دعوة التأخر يمكن تصوير أن الدعوة تصدر من الزوج، ويمكن تصوير أن الذي يدعي التأخر هو الزوجة. ونبدأ أولا بأنه هذا الفرض الصعب، كيف يمكن أن نتصور بأن الزوجة تدعي تأخر زمان الإيلاء والزوج يدعي التقدم؟ خب هذا المطلب مطلب دقيق بينه المصنف، يحتاج إلى ماذا؟ يحتاج إلى بيان تفصيلي. خب قبل الدخول في بيان الذي ذكره المصنف بالمثال، نذكر قاعدة لكي يتضح كلام المصنف، لأن عبارته جدا جدا مضغوطة. نحن عندنا زمان إيلاء وعندنا زمان تربص، صحيح؟ التربص 4 أشهر. أشرنا فيما سبق إلى وجود خلاف أنه متى يحصل التربص 4 أشهر، هل من حين المرافعة أو من حين صمان صدور الإيلاء ووقوع الإيلاء، جيد، هناك خلاف أن أربعة أشهر هذه التي لا يطالب فيها الزوج بشيء، أربعة لا يطالب فيها شيء، هو حر فيها. هذه الأربعة من متى نحسبها؟ هل نحسبها من زمان المرافعة أو من زمان وقوع الإيلاء؟ هذه المسألة مبنية، هذا الفرق كله الآن، هذا التصوير أن الزوجة، سوف نتصور أن الزوجة تدعي التأخر والزوج يدعي التقدم، إنما يتم هذا التصوير بناء على أن التربص أربعة أشهر من حين المرافعة لا من حين زمان ماذا؟ زمان الإيلاء. إذن التصوير مبني على هذه النظرية من باب أنه أصل مسلم عندنا أن أربعة أشهر من زمان ماذا؟ من زمان المرافعة. بعد اتضاح ذلك التفت للمقدمات. المقدمة الثانية، نقول عندنا قاعدة مبنية على هذه المسألة لا بد أن نشرحها قبل الدخول في هذه المسألة. نحن عندنا زمان إيلاء وعندنا مدة التربص. هنا عندنا حالتان وصورتان. تارة نفترض أن الإيلاء زمانه ينتهي قبل نهاية مدة التربص، وعندنا صورة أخرى بأن زمان الإيلاء ينتهي قبل نهاية مدة التربص، وعندنا صورة كلاهما ينتهيان في وقت واحد. هذا ما لنا علاقة بها الآن، ما يهمنا في البحث. خب نقول إذا زمان الإيلاء انتهى قبل نهاية مدة التربص، فكر حلل المطلب، يعني زمان الإيلاء مثلا هو آلى خمسة أشهر، جيد، انتهت خمسة الأشهر قبل انتهاء مدة التربص أربعة أشهر، كيف يتصور نهاية مدة الإيلاء قبل نهاية مدة التربص؟ معنى مدة التربص أربعة أشهر ومدة الإيلاء لابد أن تكون أكثر من أربعة أشهر. نقول لأن مدة التربص مو من زمان الإيلاء، من حين مرافعة، التفتين، فيتصور هذا الكلام. إنما يتم هذا التشقيق لو قلنا بأن مدة التربص تبدأ من حين المرافعة، أما لو قلنا مدة التربص تحصل من حين زمان الإيلاء لا نتصور أنه ماذا، مدة التربص تنتهي زين بعد مدة ماذا، مدة الإيلاء، إما متساويين يعني لا بد أن تكون متقارنين أو لا بد، إذا كان أربع ما يمكن بعد متقارنين، لا التقارن أيضا لا يمكن إلا أن يحصل ماذا، مدة التربص تنتهي بعد الإيلاء. ولهذا قلنا أن كل بحث مبني على أنه التربص من حين بعد ماذا، يبدأ من حين بعد المرافعة. خب إذا كان زمان الإيلاء ينتهي قبل نهاية مدة التربص، خب الآن في زمان الإيلاء، خب متى يلزم؟ إنما يلزم الزوج بعد انتهاء مدة التربص، أما قبل انتهاء مدة التربص لا يلزم بشيء. خب إذا انتهت مدة الإيلاء ينحل اليمين. إذا انحل اليمين صح أن يقال أنه انحل اليمين قبل أن يلزم بشيء، فلو أراد أن يطأ هل يلزم بشيء أو لا يلزم بشيء؟ لا يلزم بشيء. فإذا زمان الإيلاء انتهى قبل نهاية مدة التربص لا يلزم بشيء، لأنه بنهاية زمان الإيلاء انحل اليمين، فانحل اليمين قبل إلزامه بشيء. لكن لو عكسنا، لو كان زمان الإيلاء ينتهي بعد نهاية مدة التربص، يعني بالعكس، يعني زمان التربص ينتهي قبل زمان الإيلاء، خب نقول إذا كان زمان التربص ينتهي خب قبل نهاية مدة الإيلاء، خب الآن تربص انتهى التربص، انتهى الإيلاء لما انتهى بعد لم ينتهي الإيلاء، بمجرد انتهاء مدة التربص يلزم بالفئة أو ماذا، يلزم بأنه يجب عليه إما الفئة وإما الطلاق. خب هو بعد ذلك إذا حصل الإلزام، حصل الإلزام قبل انتهاء المدة، فلو انتهت المدة يلزم أو لا يلزم؟ يلزم، لا يجوز له أن يطأ إلا بعد الكفارة، ملتفتين المطلب؟ فإذا زمان الإيلاء انتهى بعد نهاية مدة التربص يلزم بأحدهما، إما الفئة وإما الرجوع. واضح الفكرة إن شاء الله القاعدة؟ خب إذا فهمنا القاعدة يتضح المثال الذي ذكره المصنف. ما ذكر مثال المصنف، فقد ذكر قضايا كبروية كليات. خب نأخذ هذا المثال، لو فرضنا أن الزوج حلف أن لا يطأ زوجته تسعة أشهر، فمدة الإيلاء كم؟ تسعة أشهر. الزوجة لم ترافع، جاءت في الشهر الثامن من السنة، فقالت للزوج أنا الآن سأرفع أمري للحاكم الشرعي. خب متى رفعت أمرها للحاكم الشرعي؟ في الشهر الثامن. خب يقول لها الزوج ارفعي أمرك للحاكم الشرعي ما عندي مشكلة. خب لماذا؟ لأنه الآن أنت رفعتي في أي شهر؟ في الشهر الثامن. متى تنتهي مدة التربص؟ شهر ثامن، شهر تاسع، شهر 11، شهر الثامن، الشهر التاسع، الشهر العاشر، الشهر 11. بنهاية الشهر 11 تنتهي مدة التربص، وبدخول الشهر 12 يجوز حينئذ ماذا؟ يجوز حينئذ ألزام، إنما ألزام بنهاية مدة التربص. يعني خب تقول الزوج، فتقول المرأة فأرادت أن ترفع أمرها في الشهر الثامن، يقول لها الزوج ارفعي ما عندي مشكلة. خب لو رفعتي لن تستفيدي شيء. لماذا لن تستفيدي شيء؟ لأنه تحسب المدة من زمان المرافعة، فأنا الآن في حل من أمري إلى مدة ماذا؟ إلى مدة ماذا؟ إلى مدة الشهر 12، بدخول الشهر 12. لماذا؟ تستغرب الزوجة، تقول للزوج ليش ما أنت في حل من أمرك؟ يقول لأنه قد حصل الإيلاء في الشهر الأول من السنة. خب إذا حصل الإيلاء في الشهر الأول من السنة بناء على دعوى الزوج، متى تنتهي مدة الإيلاء؟ 9 أشهر مدة الإيلاء. متى تنتهي؟ بنهاية الشهر التاسع. شفتين؟ لأنه هو يقول بأن الإيلاء قد حصل وصدر مني في الشهر الأول، فإذا صدر في الشهر الأول متى تنتقضي مدة الإيلاء؟ في نهاية الشهر التاسع. خب الآن خلنا نقارن بين الزمانين. زمان التربص ينتهي بدخول الشهر 12، وزمان الإيلاء بدعوى الزوج ينتهي بنهاية بدخول الشهر العاشر. فصح أن يقال بأن مدة الإيلاء قد انقضت قبل زمان التربص، فلا يلزم بشيء. تفتيني؟ الزوجة تقول لا أنت مشتبه، الإيلاء ما وقع في الشهر الأول، الإيلاء وقع في الدارسة، هي تفهم الإيلاء وقع في الشهر الرابع. فإذا وقع الإيلاء في الشهر الرابع احسب 9 أشهر، متى تنقضي مدة الإيلاء؟ بنهاية الشهر 12، وبدخول الشهر 13، عشان الشهر الأول من السنة القادمة. فبناء على دعوى الزوجة بأن الإيلاء حصل في مدة الشهر الرابع ينقضي بنهاية الشهر 12، والحال أن انتهاء زمان التربص بدخول الشهر 12، فأيه قبل؟ أيه قبل ينتهي؟ زمان التربص ينتهي قبل نهاية الإيلاء، فيلزم حينئذ تطبيقا للقاعدة. تفتكر مطلبة؟ إذن خلاصة المطلب، هذا مثال عندنا، في هذا المثال مدة الإيلاء 9 أشهر، والمرافعة حصلت في الشهر الثامن، فحينئذ تنتهي مدة المرافعة بدخول الشهر 12. حصل نزاع بين الزوج والزوجة، الزوجة تدعي التأخر. لماذا تدعي التأخر؟ لكي ترفعه للحاكم الشرعي فيلزمه بأحدهما. أما الزوج يدعي التقدم لكي يسلم نفسه، لكي يقول بناء على دعواي أن زمان الإله انتهى قبل مدة التربص، فلا ألزم بشيء. ملتفتي مطلب؟ هذا كله مبني على مقدمات، أنه أولا مدة التربص من حين ماذا؟ من حين المرافعة، وبعد الالتفات إلى هذه القاعدة. خب شوف العبارة الآن كيف شرحها المصنف، ونعم جلست نص ساعة عشان طلع مثال، كل ما أجيب مثال ما يركب، تغير أشهر وكذا. فشوف العبارة الآن، يقول أما الثاني اللي هو النزاع الثاني، الزمان في زمان وقوع الإله، فيمكن وقوعها، وقوع الدعوة من كل منهما. خب الصورة الأولى، ما دخلنا في الصورة الثانية، هي كل الكلام في الصورة الأولى. فتدعي الزوجة هي تأخر زمانه. ليش تدعي تأخر زمانه؟ متى؟ يقول إذا كان الإيلاء مقدرا بمدة لم تمضي مدة الإيلاء قبل المدة المضروبة اللي هو قبل 4 أشهر، ليش؟ فترافعه ليلزم بأحدهما. تقول المرافعة فيها ثمرة الآن في الشهر الثامن، فأرافعك لأنني أنا أدعي التأخر، ويكون زمان التربص وانقضي قبل مدة ماذا؟ قبل مدة انتهاء الإيلاء، فيلزم بأحدهما. ويدعي الزوج تقدمه، ليش تقدمه؟ على كيف أي تقدم؟ تقدم على وجه، يعني تقدم بطريقة معينة ملتفت، مو يقول بس الشهر الأول أو الشهر الثاني، لا يحسبها حساب صحيح. يقول ويدعي الزوج تقدم الإيلاء على وجه تنقضي مدة الإيلاء قبل المدة المضروبة، وإذا انتهت مدة الإيلاء قبل المدة المضروبة فيسلم من أحدهما من الفئة والرجوع، تطبيقا إلى هذه القاعدة. قال قبل المدة المضروبة ليسلم من الإلزام بأحدهما. ليش يسلم؟ لأنه بانتهاء زمان الإيلاء انحل اليمين، فانحل اليمين قبل أن يلزم، فلا أثر حينئذ بعد ذلك إلى الإلزام. خب، هذا كله في الصورة الأولى. الصورة الثانية بالعكس. كيف بالعكس؟ أن الزوج هو الذي يدعي التأخر والزوجة هي التي تدعي التقدم. كيف نصور هذه الصورة؟ نقول هذه الصورة الثانية مبنية على أمر آخر، مبنية على أن المرافعة من زمان الإيلاء لا من زمان المرافعة، مدة التربص من زمان صدور الإيلاء، لا أن مدة التربص تحسب من حين المرافعة. بناء على هذه النظرية ماذا نقول؟ تأتي الزوجة وتطرق باب الزوج، تقول له أنت ملزم بأحدهما، بسرعة لا تعلقني، أما أن تطلق وتدفع الكفارة، أما أن تطلق وأما أن تطع مع الكفارة. يقول لها لماذا تطرق الباب وتزعجيني؟ طب ليش؟ نقول ما زالت مدة التربص موجودة اللي هي 4 أشهر، وما دام مدة التربص موجودة أنا لا أطالع في مدة التربص. تستغرب الزوجة كيف مدة التربص موجودة؟ يقول الزوج بلي، لأنه الإيلاء قد وقع متأخرا، وقع الزوج يقول الإيلاء قد وقع في الشهر الثاني وما زال بعد أن تأتين أنفئة الشهر في الشهر الرابع. متى ينتهي مدة التربص؟ في الشهر الخامس. فلا حق لك أن تلزميني لأن الإيلاء قد صدر مني في الشهر الثاني، فيدعي هو التأخر لكي ماذا؟ لكي لا يلزم بشيء. بعد شهر تعي يطرق الباب، مو الآن تأتيني مستعجلة. الزوجة تقول لا، تقول قد صدر منك الإيلاء في الشهر الأول، والآن نحن في الشهر الرابع وانتهى مدة التربص ومدة يعني مدة التربص من حين مدة الإيلاء وانتهى، فالآن أنت ملزم بأحدهما. فالزوجة تدعي التقدم لكي لا تتم له 4 أشهر، لكي تضره وتلزمه بأحدهما وتعكر صفوة حياته. أما الزوج يقول لا، أنا تأخر مني صدور الإيلاء، فأنا للآن في سعة من أمري، دعيني أفكر هل أرجع هل أطلق، أنا مالك حق، لا حق لك أن تلزميني الآن. هذه الدعوة بالعكس. ولهذا يقول وقد يدعي الزوج تأخر الإيلاء، ليش؟ على وجه لا تتم 4 المضروبة. إلى الآن في نحن في حل، ما خلصت 4، فإذا لم تنتهي 4 بعد فأنا في حل من أمري، لا أحد له حق أن يطالبني. على وجه لا تتم، يعني لم تنتهي 4 المضروبة. ليش لم تنتهي؟ لئلا يلزم، لأن الإلزام بعد 4 أشهر. خب، هذا مبني على ماذا؟ نقول إذا جعلنا مبدأها من حين يعني مبدأ مدة التربص من حين الإيلاء، وإلا من حين المرافعة ما لنا علاقة بزمان وقوع الإيلاء، ما نقيس إذا كان من حين المرافعة، لا نقيس مدة التربص إلى زمان وقوع الإيلاء، نقيس مدة التربص إلى زمان المرافعة. خب، وتدعي الزوجة تقدمه لتتم، يعني تنتهي 4 أشهر فيلزم بأحدهما. واضح؟ إذا ذكر المصنف للفرع الثاني صورتان، الصورة الأولى مبنية على أن زمان التربص من زمان المرافعة، والثانية مبنية على أن زمان التربص من حين الإيلاء. هي فقط جيبها في الامتحان، تقول لي اشرح المطلب بمثال. خب، إذا فاهم الباب الإيلاء جيد لابد أن يذكر القاعدة ويذكر المثال، وإذا محافظ المثال أقول له ولا تذكر المثال الذي ذكرنا، فكر في مثال آخر. طيب، هني يتضح الشخص فاهم او مو فاهم، ما يحتاج الحفظ يعني.
الصحيح مدد
سياتي ان شاء الله، سياتي بحث مفصل. هاي انتهى الكلام في باب الدعاوى. مطلب جديد. قال ويصح الإيلاء من الخصي والمجبوب. تقدم عليكم في باب النكاح في غير مره انه الفرق بين المجبوب وبين الخصي. وبعبارة مختصرة، المجبوب هو الشخص الذي مقطوع آلته، مقطوع الذكر. والخصي عبارة عن مسلول الخص خصيتين، يعني ما عنده إنتاج للحيوانات المنوية. فقال هل يصح منهم الإيلاء أو لا يصح؟ محل نزاع بين الفقهاء. قول يقول أما التفت خل يتضح المطلب، عندنا قسمان، عندنا خصي وعندنا مجبوب. لا إشكال ولا شبهة أن الخصي يولج ويستطيع أن يطأ في القبول، غاية أنه لا ينزل، لا توجد عنده حيوانات ما منوية، بل أنه يقولون أنه وطئ الخصي أقوى من وطئ غيره، لأنه إذا ما كان عنده حيوانات منوية لا يفتر جسمه، فيكون دعواه إلى الوطئ يكون أكثر وأقوى. فمن جهة الخصي ما عندنا مشكلة، من جهة الدخول في القبول وعدم الدخول في القبول لا إشكال أنه يتحقق الدخول في القبول، إلا أنه لا يحقق الإنزال. فكأنه نسأل هل القدرة على الإنزال شرط في تحقق الإيلاء أو ليس شرطا في تحقق الإيلاء؟ هذا بالنسبة إلى الخصي. أما بالنسبة إلى المجبوب، لا، المجبوب على قسمين. المجبوب هو مقطوع الآلة، إما مقطوع بحيث لم يبقى له شيء يطاء، هذا محل كلام نبحثه، أما إذا قطع بحيث كان له مقدار يساوي مقدار الحشفة فيكون خارج عن محل البحث. لا إشكال ولا شبهة أن مقطوع الذكر إذا كان بقى منه مقدار يساوي مقدار الحشفة يتحقق منه الجماع في القبول. خب، بعد اتضح هذه الفكرة، إذن التفصيل في وين؟ في الخصي أو في المجبوب؟ في المجبوب لا في الخصي. ولهذا شوف العبارة، ويصح الإيلاء من الخصي والمجبوب. قال إذا بقي مو منهما، منه يعني من ما، من المجبوب، إذا بقي منه قدر يمكن معه الوط إجماع، هي مو محل كلام إذا بقي منه قدر يمكن مع الوط، وإنما النزاع إذا لم يبقى معه قدر يمكن على الوط، ولو لم يبقى فكذلك خلاف. خب، محل النزاع، بعضهم قال يتحقق منه الإيلاء، وبعضهم قال لا يتحقق منه الإيلاء. أما تحقق الإيلاء يقول حسب القاعدة، يعني نرجع ونتصفح ونقرأ مرة أخرى أدلة الإيلاء، نرى أن أدلة الإيلاء غير مقيدة بأن لا يكون مجبوبا أو خصيا أو بالقدرة على الإنزال، فيشمله قوله للذين يؤلون من نسائهم، ويشمله الروايات من آلى من زوجته، واضح؟ فلا حيف نتمسك بإطلاق الروايات وإطلاق الآيات لأنها تشمل هذا الفرد. ولهذا قال يقول ولو لم يبقى ذلك فكذلك، يعني كذلك ماذا يصح؟ خب، مو إجماعا، يصح عند المصنف وجماعة لعموم الآيات وإطلاق الروايات. خب، ما في كلام. يقول الشهيد لكن هو الأقوى عدم الوقوع، يا وقوع إذا لم يقدر على الجماع. خب، لماذا الأقوى عدم الوقوع؟ يقول لأنه الإيلاء فرد من أفراد اليمين، ويشترط في اليمين أن يكون المتعلق مقدورا عليه، فلو شخص حلف أن لا يطير إلى السماء هل يتحقق هذا اليمين؟ لا، لأنه غير مقدور، يشترط في متعلق اليمين لكي يقول شرع يجب عليك امتثال متعلق اليمين أن يكون مقدورا، لأن التكليف مشروط بالقدرة، القدرة العامة. هو الآن قال والله أنه أجعل العالم في ماء، أجعل البحر في كأس من الماء صغير، حب نقول يتحقق منك اليمين ويجب عليك الامتثال، نقول هذا غير مقدور. فبعد وضوح هذه المقدمة أن المتعلق لابد أن يكون مقدوران، خب هذا المجبوب لا يقدر على الوطء في القبول، فإذا كان لا يقدر على الوطء في القبول فلو قال والله لا أطأك، وقلنا أن الإله هو الوطء في القبول، فبالنسبة إليه مقدور أو غير مقدور؟ غير مقدور، وإذا كان غير مقدور لا يتحقق منه اليمين، لأن يشترط في متعلق اليمين القدرة، والغير المقدور وغير القادر على الوطء لو حلف على عدم الوطء لا يكون قادرا، فحينئذ انتفى شرط من شرائط اليمين. هذا الدليل الأول. الدليل الثاني، يشترط في تحقق اليمين الإضرار بالزوجة. خب، متى يصدق الإضرار بالزوجة؟ يصدق إذا كان من باب أن الشخص يقدر على الوطء في القبول وباختياره يمتنع عن الوطء في القبول فيقول أنا لكي أضرك لا أطأك مع قدرتي على الوطء. أما إذا كان الشخص من أول الأمر لا يقدر على الوطء فلو قال والله لا أطأك هل حقق إضرار زائد؟ هل تحقق شيء زائد؟ خير من باب السالب الانتفاء موضوع، فلا يوجد إضرار لأنه هذا شيء ثابت قبل الحلف وبعد الحلف، فلا يوجد إضرار، ومع أن الإلاء مشروط بالإضرار. فهذان دليلان استدل بهما من؟ استدل بهما المصنف على عدم وقوع الشارح، يعني على عدم وقوع الإلاء. وإذا تم هذين الدليلين يكون هذا الدليل مقيد لماذا؟ للإطلاقات والعموم، لأنه هذا يقول أن اليم لا يمكن أن يتحقق فيه للذين يؤلون، يعني يؤلون إلاء يحلفون حلفا صحيحا وهذا الحلف حلف غير صحيح فلا أثر عليه. ولهذا قال والأقوى عدم الوقوع. لماذا؟ قال لأن متعلق اليمين أي هو متعلق الوقت، والله لا أطأك، فمتعلق اليمين هو الوقت، الوقت في القبول ممتنع، كما لو حلف أن لا يصعد إلى السماء. خب إذا كان ممتنع كمل القياس، ويشترط في الإيلاء أن يكون أن لا يكون ممتنع، واضح؟ خب. والدليل الثاني ولأن شرط الإيلاء الإضرار بالزوجة وهو غير متصور هنا، لأن سالب انتفاء موضوع لم يضف شيئا إلى حتى لو حلف أو ما حلف، الحال هو واحد فلا يحصل إضرار. فإذا تم هذا الدليل يقدم على أدلة العام العام، لأنه قد يقال أنت قلت والأقوى عدم الوقوع، خب غاية ما ذكرت أنت ذكرت دليل على عدم الوقوع، خب لابد أن تدفع المانع ما هو الدليل، دليل الوقوع. فمجرد قيام الدليل على عدم الوقوع إذا لم تدفع دليل الوقوع لا يتم المطلب، صحيح؟ لأن هذا يصير تعارض بين بين الدليلين، نقول لا يحصل التعارض لأنه بتوميت هذا الدليل يكون مقيد للإطلاق والعمومات. خب وفئته ويصح الإيلاء من الخصي والمجبوب، فبناء على الصحة نتكلم الآن. خب قال وفئته، يعني إذا أراد أن يرجع متى نبحث عن الفئة؟ إذا فرغنا عن الصحة، أما بناء على رأي الشارح لا نبحث عن الفئة. قال وفئته على تقدير وقوعه من، على تقدير وقوعه من الخصي والمجبوب، نحن لم نقبل، لكن على هالتقدير على رأي الشهيد الأول العزم على الوطء مظهرا له. خب هي بيناها فيما سبق، قلنا بأنه الفئة يعني الرجوع، الرجوع يحتاج إلى الوطء، القادر على الوطء فئته برجوعه بوطئه، فالفئة بالوطء. أما العاجز عن الوطء ففئته بالعزم على ماذا؟ على الوطء، يظهر أن يكون مظهرا إلى أنه يريد الوطء لكن عنده عجز، حتى وإن كان الظهور باللسان يقول أنا أريد أن أطأ وكذا هذه زوجتي وأنا أستغفر الله حلفت فهذا كافي. ولهذا ذكر بعضهم بأن العاجز رجوعه بلفظه باللسان وذاك رجوعه بالفعل، القادر بالفعل بالوطء وغير القادر على الوطء باللسان. ولهذا قال وفئته على العزم على الوطء مظهرا له، مظهرا لماذا؟ قال مظهرا مظهرا للوطء، وما يقدر يطأ مسكين، مظهرا للعزم على الوطء. قال مظهرا اي مظهرا له اي مظهرا للعزم عليه، معتذرا عن عجزه، يقول انا عاجز لو كنت لفعلت، لكن واضح هذا يسمى الرجوع باللسان. هنا من باب الإيثار ليش قال المصنف أي؟ قال مظهرا له، قال أي للعزم عليه. خب عبارة الشهيد الأول فيها احتمالان، لو خلينا ونحن عبارة الشهيد الأول أراد الشهيد الثاني أن يدفع أحد الاحتمالين. الاحتمال الأول العزم على الوط مظهرا للوط، لا هاي الاحتمال الأول مظهرا للوط اللي هو يرجع إلى أقرب الأشياء، والاحتمال الثاني مظهرا للعزم على الوطء، يختلف المعنى. هل يشترط في العاجز أن يظهر العزم على الوطء أو يظهر حتى لو أنت مقلق تقول لي اظهر العزم على الوطء، قم بفعل في الخارج بحيث يظهر منك العزم على الوطء، أو لا أن يظهر العزم على الوط، لا أن يظهر نفس الواط. يقول الشهيد الأول عبارة المصنف تحتمل الاحتمالين، والأقرب بلحاظ الضمير العزم على ذات الواط، لكن نحن نعلم من الخارج بلحاظ الأدلة أنه لا يشترط أنه يعزم على الواط لأنه لا يقدر على الواط، فالمدار على أنه مظهرا مو للواط، مظهرا للعزم على الواط. بهذا قال أي، هذا قاعدة في اللمعة، إذا شفت الشيء ثاني يقول أي اكتشف بأن في مشكلة، الشهيد الثاني أراد أن يرفع، أنت عليك تفكر ما هي المشكلة، ليش تعب نفسك قال أي، تصدى إلى البيان. قال هنا أي لكي يبين أن الضمير في له لا يرجع إلى الواط، يرجع للعزم عليه. ومن خلال ذلك يتضح، أنا سألت سؤال في آخر الدرس يعني أمس، يمكن بعضهم طلع، سألنا في رجعنا إلى عبارة الشهيد الثاني أمس في المطلع، رجعوا لها. يقول وإذا تم الإيلاء فللزوجة المرافعة مع امتناعه عن الواط، فينظره الحاكم 4 أشهر ثم يجبره بعدها على الفئة. شفتوا العبارة؟ قال ما هي الفئة؟ وهي وطئها قبلان وإن لم ينزل مع القدرة، أو إظهار العزم عليه أول أوقات الإمكان مع العجز. شفتوا العبارة ما شفتوها أول قبل ما نسأل؟ كلكم شفتوا العبارة؟ أو إظهار العزم عليه أول أوقات الإمكان مع العجز. هي سألنا سؤال تذكروا أمس، قلنا ليش قال إظهار العزم عليه أول أوقات الإمكان مع العجز؟ المفروض أن يقول إذا كان قادرا في أول أوقات الإمكان لابد أن يطاء، مفروض أن يقول أو إظهار العزم عليه مع العجز، مو إظهار العزم عليه أول أوقات الإمكان مع العجز، لأنه لو كان لو كان يقدر على الواط وجب عليه الواط، لا أنه يعزم على الواط. واضح السؤال لما واضح السؤال؟ فلماذا الشهيد أضاف، لماذا ذكر الشهيد أول أوقات الإمكان؟ حذفه قد يقال أولى، لأنه لو كان يعني هذا مخل، لأنه في أول أوقات الإمكان يجب عليه الواط لا العزم على الواط. واضح السؤال؟ خب في مقام الجواب لا، هذا الإشكال لا يرد على الشهيد الثاني. خب قوله أو إظهار العزم على الواط أول أوقات إمكان إظهار العزم على الواط لا أول أوقات إمكان الواط، يعني الشخص قد يكون في مرض بحيث لا يستطيع أن يتكلم، يظهر عجز، يظهر إمكانه على الواط، فنقول فئتك هو أن يتحقق منك العزم على ماذا؟ على الواط، في أول أوقات إمكان العزم على الواط، مو في أول أوقات الإمكان على الواط، وإلا في أول أوقات الإمكان الواط يجب عليك الواط، لا يكتكون عاجزان. فهنا الإمكان يقصد إمكان ماذا؟ إمكان الواط، إمكان العزم على الواط، لأن حتى العزم على الواط قد يتحقق، قد يكون فيها عجز لأنه لا يستطيع أن يتلفظ بلسانه لمرض أو ما شاكله ذلك. من تفكير المطلب فلا يلزم الإشكال، بعضهم أشكال قال أول أوقات إمكان الواط المفروض يجب عليه أن يعطيه لا أنه يظهر العزم، نقول لا، هنا مو إمكان الواط، إمكان العزم على الواط. يقول وكذا فئة الصحيح لو انقضت المدة وله مانع من الواط. هذا مطلب سهل. خب وقع الكلام، بحث السابق كان ماذا؟ فئة العاجز، عاجز ذاتي. عندنا عاجز، عاجز عرضي، يعني هو صحيح في ذاته لكن طرأ عليه العجز. فهل فئة العاجز الذي عرض عليه العجز وكان صحيحا هو العزم على الواط أيضا أو لا؟ يقول بلي. يقول كما أنه من كان فيه مشكلة في ذاته كالخصي والمجبوب فئته بإظهار العزم، كذلك من طرأ عليه وكان من طرأ عليه العجز وكان صحيحا في السابق ففئته ماذا؟ بإظهار العزم على الواط. ولهذا قال وكذا، يشعر كذا يعني فئته العزم على الوطء مظهرا له، فئة الصحيح لو انقضت المدة وله مانع من الواط، انقضت مدة التربص فيجب عليه أن يطأ أو يطلق، وأنا بأطأ لكن الآن أنا كنت صحيح لكن أنا كنت أنا الآن مريض، فماذا نفعل؟ يقول مصنف بنفس الشيء، ما دام أنت الآن لا تستطيع تكون عاجزا، فإذا كان عاجز فحينئذ ماذا؟ تظهر عزمك على الواط. ليش مانع من الواط؟ بس إن شاء الله، ليش المانع من الواط؟ قال إما المانع عقلي، هي بكرة، إما المانع عقلي وإما المانع شرعي وإما المانع عادي. وعلى كل حال إما أن يكون المانع من جهته وإما أن يكون المانع من جهتها، فكم تكون كم تكون؟ ستة. ثلاثة في اثنين ستة، مو خمسة. الاحتمالات لا تجمع، الاحتمالات تضرب إما مانع عقلي أو شرعي أو عالي، إما منه أو منها. هذه ستة احتمالات ثبوتية. هل كلها إثباتية تعقل أو ما يتعقل؟ في مانع شرعي منه بعد يصير يتصور أو ما يتصور؟ بكرة إن شاء الله نأتي إلى هذا البحث. انتهينا من البحث الفتوى بأنه فئة العاجز عن الوط بعجز طارئ هو العز، لكن ما هي مصادق هذا الحكم؟ نتعرض إليه إن شاء الله غدا. وصلى الله على محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين.